كنا أمس قرأنا كيفيات التسبيع التي ذكرها أهل العلم، فكم ذكر أهل العلم كيفيات؟ نعم. أولا تسبيعه باعتبار السور، كانوا يعدون سور 3 و5 و7، والثاني تسبيعه بعدد الآيات، عدوا الآيات ثم قسموها على 7 أجزاء، والثالث بالحروف، تسبيع بعدد الحروف. أرجح هذه الكيفيات قلنا هي الكيفية الأولى التي هي بالسور، نواصل نقرأ بعد ذكر هذا الخلاف. قال: وأرجح هذه الكيفيات هي الكيفية الأولى، وهي التحزيب بالسور تامة، وبيان رجحانها أي هذه الكيفية على غيرها من عدة أوجه أذكرها ملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى مع زيادة بعض الأوجه. الأول: أن هذه الكيفية هي التي كان عليها العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وما سواها فإنما حدث بعد ذلك، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة، وهذا معلوم بالتواتر إلى أن قال: وأما تسبيعه بالآيات فلم يروه أحد ولا ذكره أحد، أي مراد لم يروه أحد عن الصحابة، ولقد جاء عن بعض التابعين كما سوف صح عن قتادة، جاء عن غيره ولم يصح. قال: فتعين التحزيب بالسور، وقال رحمه الله: مبينا أن ما سوى ذلك محدث، قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 28 و30 و60، هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشى ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك، القصة التي فيها أن الحجاج فعل ذلك هي تحزيبه بالحروف، ما حالها؟ ضعيفة الإسناد، لكن هذا مشهور بين أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو أحق أن يؤخذ به مما حدث بعد ذلك. الثاني: أن هذه الكيفيات المحدثة بعد الصحابة رضي الله عنهم التي ذكرها شيخ الإسلام 3 تحزيبه إلى 28 جزء، وهذا كان على طريقة من طرق التقسيم، وتحزيبه إلى 30 جزء أو 60 حزب، أن هذه الكيفيات المحدثة بعد الصحابة رضي الله عنهم تتضمن الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، فيحصل الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيأتي القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف متعلق بما قبله، كقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا معطوف على ما قبله، حرمت عليكم، وهي في رأس الجزء، فالمسمع معناه يسمع إلى هنا وينتهي، ثم اليوم الثاني يقرأ والمحصنات ولا معنى للابتداء بها، فإنما معناها يظهر بعطفها على ما قبلها، أنها من المحرمات. وقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وأمثال ذلك. وهكذا تتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين، فيحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي. ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء. ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هذان وجهان، الوجه الأول أن الكيفية الأولى هي التي كان عليها العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الوجه الثاني أن ما سواها من الكيفية يلزم عليه الوقف والفصل بين المتعاطفات والفصل بين كلام المتخاطبين، يعني الفصل بما بعضه متعلق ببعض. قال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأوا في الصلاة بسورة تامة كسورة قاف ونحوها، وكذلك كان عمر رضي الله عنه يقرأ بسورة يونس ويوسف والنحل. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع في أثناء السورة لسبب في الغالب، كركوعه في أثناء سورة المؤمنين حين قرأ بها في صلاة الفجر فأخذته سعلة فركع في أثنائها. وهكذا كقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أرحل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به. أن يقول هذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقف في أثناء السور في صلاة، يقرأ سورة تامة. وكذا الصحابة. وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم، ولهذا يتورع في إطلاق الكراهة على ذلك. وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، أي هل يكره للإمام في الصلاة أن يقرأ من آخر السورة أو من أثناء السورة؟ ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين. وهذه فائدة، أن اعتياد القراءة من آخر السور في الصلاة هذا مكروه، خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف طريقة السلف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح سورة من أولها، هذا المعروف في هديه وفي صلاته وإمامته. ولكن المكروه كما قال شيخ الإسلام اعتياد ذلك، أي أن يجعل ذلك عادة له، كما ترى بعض الأئمة رب يقرأ في الركعة الأولى من آخر سورة وفي الركعة الثانية من آخر سورة ثانية. قال فإذا كان الأمر كذلك فهذا التحزيب المحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيه مخالفة السنة، فيه من مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة. أي إذا كان العلماء كرهوا القراءة من آخر السورة في الصلاة اعتيال ذلك، فكيف بالوقف في أثناء السور في شيء متعلق بعضه ببعض؟ وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن، والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة. إن هذا الوجه الثالث. الرابع أن التحزيب المحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا سبيل فيه إلى التسوية بين حروف الأحزاب السبعة، لأن الذين حزبوا بالحروف اعتبروا عدد الحروف في كل حزب حال كونها مكتوبة. ومعلوم أن الحرف أن الحروف في النطق تخالف الحروف في الكتابة من حيث الزيادة والنقصان، سيمثل هذا كلام شيخ الإسلام سيمثل لذلك، فيزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه. وبيان ذلك بأمور، أن يقول الحروف في الكتابة غير الحروف في النطق، أي من حيث الكثرة والقلة، قد تكون في النطق أكثر وفي الكتابة أقل، وقد يكون العكس تكون في الكتابة أكثر وفي النطق أقل. وبيان ذلك بأمور، أن همزة الوصل تثبت في الخط أي تكتب، وأما في اللفظ فإنما تثبت في القطع، وأما في الوصل فتسقط. فالعاد لحروف الأحزاب السبعة إن حسب همزة الوصل انتقض عليه ذلك بقراءة القارئ في حال الوصل فإنه يسقطها، وإن لم يحسبها انتقض عليه ذلك بقراءة القارئ في حال الوقف فإنه يثبتها. الأمر الثاني ما بين به أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ وفي الكتابة حرف واحد، فالعاد لحروف الأحزاب السبعة إن حسب الحرف المشدد حرفا واحدا انتقض عليه ذلك باللفظ، وإن حسبه حرفين انتقض عليه ذلك بالخط. يعني فلا ينضبط، يقول لا ينضبط التحزيب بعدد الحروف لا ينضبط. الثالث أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل، ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضبطة، وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما عندنا أكثر صار أكثر، وقد يكون في أحد الجزئين من حروف المد أكثر مما في الآخر، فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق ومراعاة مجرد الخط. قال فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه، فإن ذلك لا يجب تسوية زمان القراءة. الخامس أن هذا التحزيب للقرآن، التحزيب بالسور تامة، من أحسن وأنسب ما يكون، فقد جمع بين النظائر على نسق، فلم يفصل بين الأنفال والتوبة اللتين هما كالسورة الواحدة، أي جعلهما في حزب واحد، وكذلك جمع بين السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة بالراء، ألف لام راء كلها في حزب واحد، وجمع بين العتاق الأول فلم يفصل بينها، العتاق الأول أي الكهف ومريم وطه والأنبياء والإسراء، كما قال ابن مسعود هن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال وجمع بين الطواسين الشعراء والنمل والقصص في حزب واحد كلها، وذوات ألف لام ميم العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وجمع بين آل حاميم السبع كله في حزب واحد، وجمع المفصل كله فلم يفرقه. إذن هو من أحسن ما يكون من التحزيب. ثم هو مقسم في أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة في معرفتها وضبطها، فهو ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل، وعدد سوره 65 سورة. فلهذه الأمور وغيرها فإن الكيفية الأولى هي أرجح الكيفيات وأحسنها وفيها مصالح كثيرة، وإن لم تكن الأحزاب السبعة فيها متساوية من كل وجه، فإن هذا حاصل في كل الكيفيات، لا تتساوى فيها الأحزاب السبعة من كل وجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور، هو أيضا تقريب، فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح الله به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب. وفيه أيضا من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها، فصار راجحا بهذا الاعتبار. ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية، من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيام. فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل، بل قد ثبت في الصحاح من غير وجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وثبت في الصحيح أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وأمثال ذلك. فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء بكمالها، وفي اليوم الثاني إلى آخر براءة، وفي اليوم الثالث إلى آخر النحل، كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله بليغا، وفي اليوم الثاني إلى قوله إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن هذه عدة أوجه ترجح الكيفية الأولى، هذه الأوجه قد سبق تلخيصها في المقدمة بأيسر مما هو هنا. وبقية مسائل ستأتي إن شاء الله نكملها في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.